بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا ما هي المواقيت الزمانية للحج والعمرة؟ عندك يا أمجد؟ للحج والعمرة، للحج فقط، ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب، وبالنسبة للعمرة عندك؟ في جميع أيام العام إلا لمن كان متلبسا بأعمال الحج. طيب، كم كانت عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندك 4. دليلك، ما هو دليلك؟ حديث أنس. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. طيب، أحسنت. وكم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندك كم حج؟ مرة واحدة؟ طيب، متأكد؟ متأكدا؟ طيب، أحسنت، ما دمت متأكدا. أيما أفضل للعمرة يا أخنا فاروق، في شهر شعبان أو شوال؟ في رمضان. طيب، أحسنت. وهي تعدل في رمضان حجه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندك يا أخنا أحمد، بعد رمضان أي شهر أفضل أشهر الحج، وأي شهر من أشهر الحج الثلاثة؟ بعد قليلا هناك ذو القعدة. ها، ذو القعدة. طيب، ما السبب في اعتمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة؟ لبيان فضيلة هذا الشهر. لمخالفة المشركين أهل الجاهلية الذين كانوا يعذون الاعتمار في ذي القعدة من أفجر الفجور. طيب، من يذكر تعريف الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ يلبس قميصا أو إزارا ورداء؟ نية الدخول في النسك، يعني أن ينوي أن يعتمر أو ينوي أن يحج، هكذا هكذا، ينوي أن يعتمر أو ينوي أن يحج هكذا، ينوي ماذا؟ ينوي الحج والعمرة. ما زال الكلام يعني يغير أحيانا من فعل لا اسم فقط. عندك يا أبو عبد الرحمن، نية الدخول في النسك، لكن أينوي الحج والعمرة أو هناك نية أخرى؟ طيب، هذا التفصيل تمام، يعني ينوي الحج والعمرة هكذا. طيب، من عنده شيء؟ أنت؟ ينوي الدخول في النسك، الدخول في عمل المناسك الدخول في عمل العمرة، الدخول في عمل الحج ليس مجرد نية أن يحج أو يعتمر، لأنه قد ينوي ذلك ولا ينوي الدخول في العمل، في عمل العمرة أو في عمل الحج، فيتنبه لذلك. ذكرنا أنواع الإحرام عندك، مستحب وواجب. أنت غلطت فغلطت. طيب عندك أنت، عند الأخ، نعم. أنواع الإحرام، مستحب أكمل وواجب، عندك يا أبو عبد الله؟ أحسنت، ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، هذه أنواع الإحرام. يحرم متمتعا قارنا مفردا. طيب من يذكر وجه الفرق عندك عبد الباسط، وجه الفرق بين هذه الثلاثة الأنواع؟ أن يهل بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل بعد أن ينتهي من أعمال العمرة، ثم طيب وهل عليه هدي؟ طيب والقران؟ أن يأتي بعمرة وحج مقترنين، بحيث ماذا؟ يظل في إحرامه حتى يتم الحج، بعد عمرته يظل في إحرامه حتى يأتي الحج ويؤدي مناسكه. وهل عليه هدي يسوقه معه؟ يسوقه معه. طيب الإفراد بالحج فقط، وهل عليه هدي؟ ليس عليه هدي. أحسن. طيب هل له أن يتخير من هذه الأنواع ما شاء عندك؟ لو تجلس جلوسا حسنا. طيب عندك هل له أن يحرم بحج تمتع، بحج قران، بحج إفراد، أم لابد من نوع من هذه الأنواع؟ سافرت المستعان، عندك له هذا وهذا وهذا، كل جائز. أحسنت، كل جائز. طيب ما هو أفضل أنواع الإحرام عندك يا فيصل؟ التمتع. دليلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. طيب أحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في حج التمتع وتأسف على قرانه، هذا يدل على فضل التمتع. طيب نكمل بعض الشيء مما ورد في الإحرام. أما باب الإحرام فهو باب عظيم وواسع، باب عظيم وواسع، فأعد له راحلة كبيرة قوية سمينة. طيب من مسائل هذه الأنساك الثلاثة: من نسي النسك الذي أحرم به قبل الطواف، أحرم بالنسك حج تمتع أو قران أو إفراد، وأثناء وصوله إلى مكة نسي، قال هو أنا أحرمت لتمتع أو لقران أو لإفراد، نسي، فماذا عليه يا أبا عبد الله؟ أحسن، يعني يقال له أن يصرفها، أن يصرف نيته إلى أي نوع من أنواع النسك، وليجعلها عمرة، وليجعلها عمرة، يبدأ بالعمرة ويكون ذلك أفضل له. من مسائل هذه الأنساك إبهام الإحرام، ما حكم إبهام الإحرام؟ هل له أن يحرم بما أحرم شخص من الأشخاص أم ليس له ذلك؟ مثلا عنده شخص أو عالم أو كذا يقول مهلا أن عمرته أو حجه كما حج فلان ويسميه، هل له أن يبهم إحرامه ويربطه بشخص كما عند فلان؟ عندك يا حسن له ذلك، دليلك؟ أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إبهام الإحرام جائز ومشروع، وللشخص أن يحرم بما أحرم به فلان الآخر، ودليل ذلك ما في الصحيحين أن أبا موسى رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو موسى لم يسق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل ويجعلها عمرة، وكان علي رضي الله عنه معه هدي فبقي على إحرامه. إذن أبو موسى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان قد أبهم الإحرام، كل منهما قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن علي بن أبي طالب ساق الهدي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى لم يسق يسق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل ويجعلها عمرة ويحج حج ماذا؟ تمتع، حج تمتع. ننتقل الآن إلى ذكر شروط الإحرام. ما هي شروط الإحرام؟ هناك شرط واحد في الإحرام، هذا الشرط هو النية، فالإحرام لا ينعقد إلا بالنية، لا ينعقد الإحرام إلا بالنية. وهل الإحرام إلا نية الدخول في النسك؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد إذن من النية، وهذه النية لا يشترط فيها أو معها التلبية، يبدأ أولا بنية ينوي الدخول في عبادة العمرة أو عبادة الحج، ينوي بذلك. ومستحبات الإحرام كثيرة، مستحبات الإحرام كثيرة، نذكر ما تيسر منها في هذا الدرس. مستحبات الإحرام أي التي إذا فعلها الحاج أو المعتمر فقد أجر وأثيب، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجه الخصوص أو على وجه العموم. أول مستحب من مستحبات الإحرام هو الاغتسال. الاغتسال ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الغسل للإحرام، بل نقل ابن المنذر الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب. معنى ذلك أنه إذا لم يغتسل فالإحرام صحيح، إذا لم يغتسل فالإحرام صحيح، بخلاف ما يعتقده بعض الناس، يعتقد أن الاغتسال واجب، يعتقد أن الاغتسال واجب، وليس الأمر كذلك. وذلك لحديث عبد الله بن عمر كما عند البزار أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. من السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي. وبعضهم ذهب إلى وجوبه كابن حزم، إلى وجوبه كابن حزم، مستدلا بأن النبي على وجوبه على النفساء خاصة وليس على الجميع، واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة نفست أن تغتسل وتهل، وهذا الأمر محمول على الاستحباب لأنه جاء عقب سؤال، جاء جوابا عن سؤال وجه إليه. وما الحكمة من الاغتسال؟ لماذا يستحب الاغتسال للإحرام؟ يستحب ذلك لحكم كثيرة، ومنها التنظيف للبدن، التنظيف للبدن، ومن ذلك قطع الرائحة الكريهة إذا وجدت، ومنها تخفيف الحدث، تخفيف الحدث من الحائض والنفساء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. هذا أول مستحب من مستحبات الإحرام، الاغتسال. الاغتسال يؤجر من اغتسل لإحرامه إذا أراد أن يحرم. الاغتسال يكون قبل أن ينوي الدخول في العبادة، الاغتسال قبل. الثاني من مستحبات الإحرام هو التنظف. قد يقول الشخص: ألم تذكر الاغتسال؟ الجواب: التنظف يختلف عن الاغتسال. فإذا قال العلماء التنظف والاغتسال فمعنى أن التنظف غير الاغتسال، لأن الاغتسال تنظيف للبدن، وأما التنظف فهو أخذ ما ينبغي أخذه، أخذ ما ينبغي أخذه، يعني شيء تأخذه من جسمك ينبغي عليك أن تأخذه، لأن الفطرة قد دلت على ذلك، وذلك بإزالة الشعث الذي يكون في الرأس وقطع الرائحة التي تنتج من هنا وهناك، ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة، كل هذا من التنظف، وهذا يستحب فعله. يستحب فعله لأن الحاج إذا لم يفعل ذلك قد يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه بعد إحرامه، فكان من المستحسن أن يأخذ ذلك قبل إحرامه، أن يأخذ هذه الأشياء وأن يزيل هذه الأشياء قبل أن يحرم، وهي من الفطرة المرغب فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن الفطرة خمس، وذكر منها نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة الذي هو الاستحداد، فهذه حتى لا يتأثر في حال إحرامه يستحب له أن يتنظف قبل ذلك. لكن إذا لم يحتج إليه كأن يكون قبل هذا الوقت قد تنظف وقلم أظفاره ونتف إبطه وقص شاربه وحلق عانته، فعل هذه الأشياء قبل، ففي وقت الإحرام لا حاجة له إليها، يقال لا يلزمه أن يأتي بها، لا يلزمه أن يأتي بها، إنما شرع أخذها عند الحاجة، شرع أخذها عند الحاجة. أما إذا لم توجد حاجة لذلك فلا بأس حينئذ. الأمر الثالث من مستحبات الإحرام التطيب. التطيب، التطيب أمر معلوم، هو استعمال الطيب، استعمال الطيب، والطيب ليس كل طيب تستعمله، هناك ما من الطيب ما لا يستعمل للرجال قبل الإحرام فكيف في حال الإحرام، ومنه الزعفران، فقد ورد في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الطيب قبل الإحرام، انتبه، استعمال الطيب يكون متى؟ قبل الإحرام، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تطيب الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه من أجل الإحرام، هذا يدل على استحباب التطيب من أجل ماذا؟ الإحرام، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله عند أن يكون متحللا قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف لأن الطواف عبادة جليلة، وفي التطيب قبلها له أثر عظيم في نفس المؤمن. وقد صح استعمال الطيب عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن يتنبه لأمر، ألا وهو أن التطيب يكون في البدن لا في الثوب، ليس في الإزار ولا في الرداء، التطيب يكون في البدن وليس في الثوب، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيب رأسه ولحيته، وكانت تقول: كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رأسي أو في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، يعني أن ذلك الطيب كان في ماذا؟ في جسده وليس في ثوبه. والحديث متفق عليه. لكن الثوب لا يمس بشيء من الطيب، وذلك لحديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، وهو نوع أيضا من أنواع الطيب، الورس نوع من أنواع الطيب، فصار محرما على المحرم أن يلبس الثياب التي مسها شيء من هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من الطيب، ابتداء أو استدامة أو استصحابا. إنما التطيب يكون أين يا أبا داود؟ في البدن، يكون في البدن. حين نذكر هذا ألا وهو أن التطيب مستحب، قد يجد الشخص في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسل الطيب الذي بك وانزع الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. هذا الحديث أولا يجاب عنه بأنه أمر بغسل ذلك الطيب لأنه كان خلوقا، والخلوق طيب فيه زعفران كما جاء في بعض الروايات، فيه زعفران، والزعفران منهي عنه للرجال. ولحديث لا تلبسوا أو لا يلبس المحرم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، ويجاب عنه أيضا بأنه ليس فيه أنه تطيب قبل الإحرام، بل الذي يظهر أنه تطيب بعد الإحرام، فلذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذلك الطيب، لأن التطيب إنما يكون قبل الإحرام، قبل أن ينوي الدخول في هذه العبادة، قبل أن ينويها، أما بعد فذلك يحرم عليه، يحرم عليه هذا الأمر. الأمر الرابع مما يستحب في الإحرام أن يكون الإحرام عقب صلاة، أن يكون الإحرام عقب صلاة، يحرم لكن بعد صلاة، فرضا كانت تلك الصلاة أو نفلا، فهذا الأمر مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم عقب الصلاة، أحرم عقب الصلاة، سنبين، لا تستعجل. طيب تفضل. عندك يا أسامة؟ التطيب الآن هذا من واجبات ومستحبات الإحرام، دليله الدليل هكذا. طيب زيد التركيز الآن، أن يكون عقب صلاة سواء كانت تلك الصلاة فرضا أو نفلا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة، عقب صلاة يعني بعد صلاة، كما في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. والإهلال هو رفع الصوت للتلبية كما سيأتي. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق، يعني في ذي الحليفة هناك واد في ذلك المكان يسمى وادي العقيق، يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، عمره في حجة. هذا هو القران، يتكلم بالعمرة، يلبي بالعمرة مع الحج عند الميقات، عند الميقات. هذا إذا كان حجه حج إيش؟ قران. أما حج تمتع يقول لبيك لبيك اللهم عمره. تنبه هنا، ليس للإحرام صلاة مخصوصة. بعض الناس يظن أن هذه صلاة الإحرام، يقول أنا ما أدركت صلاة فرض، جئت يعني مثلا بين الظهر والفجر وقت متسع، ماذا أصلي صلاة الإحرام؟ لا، ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس له صلاة مخصوصة. ولكن إذا توضأ مثلا، إذا توضأ فليصلي صلاة نفل، صلاة نفل ما لم يكن ذلك الوقت وقت ماذا؟ وقت نهي. وأما بالنسبة لميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة الذي في وادي العقيق، فإن الصلاة فيه تستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا أدرك الشخص ميقات أهل المدينة. أما إذا كان في غير هذا الميقات من المواقيت الأخرى فإنه لا يتوق أو لا يعمل أو لا يحرم بعد صلاة ويسميها صلاة الإحرام، إلا إذا كانت أدركته فريضة أو دعاه داع لأن يصلي صلاة تطوع، دعاه داع لذلك كأن يتوضأ ثم يصلي، مثل هذه الدواعي. أما استحباب الصلاة في ميقات من المواقيت فليس إلا في وادي العقيق، فليس إلا في وادي العقيق. الأمر الخامس، من الأمور المستحبة في الإحرام، من مستحبات الإحرام، أن يكون الإحرام عند استوائه على راحلته، عند استوائه على راحلته. فإذا انبعثت الراحلة وابتدأ سيره واستوى وقد استوى عليها، هنا يستحب له أن يحرم بعد هذا الحال، بعد هذا الحال. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيحين، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استوت به راحلته قائمة، حين استوت به راحلته قائمة. وفي لفظ: أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره، حين قام به بعيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل ودخل في النسك بعد استوائه على ماذا؟ أين أنتم؟ على راحلته، على راحلته. أما حديث جابر الذي هو في صحيح الإمام مسلم: حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، فهنا قد يظن الشخص أن البيداء مكان بعيد عن الميقات، يعني في صحراء بعيدة. فالجواب ما ذكره أهل العلم أن البيداء هي ذو الحليفة، هي ذو الحليفة، فمن صعد من الوادي رآها بيداء، رآها بيداء. وأيضا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبى ورفع صوته بالتلبية، قد أهل، سواء عند الميقات بعد استوائه على الراحلة وبعد مضيه، هذا إذا اعتبر أن البيداء هي المكان البعيد عن ذي الحليفة. نعم، طيب، تهل يعني ترفع صوت، تنوي الدخول في النسك. الآن مثلا تركب على الباص أو السيارة، تمام، وإذا ركبت جلست وحمدت الله وسبحت وكبرت واستقبلت القبلة أهللت. إذا كان غير مستقبل القبلة، هو سيأتي معنا أنه يستحب استقبال القبلة عند الإهلال، أنه من مستحبات الإحرام. فهذا الأمر لا بد من اعتباره. نعم، أحسنت، وهذا فيه نص في ذلك، هذا يدل على أن البيداء كما ذكر في حديث ابن عمر هي ذو الحليفة، هي ذو الحليفة. نعم، من مستحبات الإحرام استقبال القبلة عند الإهلال، استقبال القبلة عند الإهلال. ذكرنا ما هو الإهلال، ما هو الإهلال؟ يطلع الهلال. ما هو الإهلال؟ رفع الصوت بماذا؟ بالتلبية. متأكد؟ أين الدفتر؟ مسلم يعني؟ طيب يا حبذا، الكتابة، اكتب ليطمئن قلبك ويطمئن قلبي. استقبال القبلة عند الإهلال، نعم إنه أمر مستحب، وقد دل على استحبابه حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح الإمام البخاري أنه كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي ثم يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله يقتدي ويتبع في هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القول، وهو القول بالاستحباب، هو قول العلامة الألباني رحمه الله. من مستحبات الإحرام أيضا التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، هذا أمر مستحب، ودل على استحبابه حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حين استوى على الراحلة حمد الله وسبح وكبر ثم أهل، يعني رفع صوته بالتلبية يذكر إهلاله بالحج والعمرة مقترنين. طيب، هذا أمر مستحب. ومن مستحبات الإحرام لبس الإزار والرداء للرجل، لبس الإزار والرداء للرجل. دليل ذلك ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والقول بالاستحباب نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. هذا في لبس الإزار والرداء، فالإزار يجوز أن يعقد أو أن يعقده الرجل عليه لأنه محتاج إلى الستر، وأما الرداء فيضعه على كتفيه، يضعه على منكبيه. وإذا غرز الرداء في طرف إزاره يضعه هكذا ويغرز فلا بأس في ذلك، بل هذا مما لا خلاف فيه، لكن بعض الناس ربما توسع في هذه المسألة وصار يشبك الإزار إلى أين؟ إلى رقبته، وينزل الرداء فيربطه هكذا كأنه قميص،
يفصله على جسمه بحركات يعملها. هذا التوسع غير صحيح، التوسع في هذا اللبس غير صحيح، بل الذي ينبغي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن يضبط إزاره على النصف الأسفل، وأما رداءه فيلقيه على كتفيه وله أن يضمه إليه فيغطي به ما كان من قبل وجهه من البدن الأعلى. الأمر التاسع من مستحبات الإحرام ذكر نوع النسك أو ذكر ما أحرم به عند تلبيته، أن يذكر نوع النسك عند الإهلال. هو يريد أن يلبي، نعم، فبماذا يلبي؟ هل يقول لبيك اللهم لبيك، أم لابد أن يذكر نوع النسك؟ ماذا تريد؟ هل تريد حجا مفردا، حج تمتع، حج قران، عمرة؟ ماذا تريد؟ إذن لابد أو يستحب تعيين النسك الذي يريده، وذلك لعدة أدلة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن الصحابة كانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يهل، يهل بماذا؟ يهل بتلبية فيها ذكر نوع النسك، بتلبية فيها إيش؟ ذكر نوع النسك. عندك يا أخي أحمد ذكر نوع النوم، النعاس أو النسك؟ النعاس أو النسك؟ النسك. طيب بارك الله فيك. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. ولمسلم: لبيك بعمرة وحج. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها مرتين. إذن يستحب أن يقولها الشخص مرة أو مرتين، يستحب أن يقولها مرة أو مرتين، لبيك اللهم أو لبيك عمرة وحجة إذا كان قرانا، إذا كان عمرة فقط لبيك عمرة، لبيك عمرة، وهكذا. هذا من مستحبات الإحرام. أسألكم عن الأول أو نمشي هكذا؟ نسأل يا أبا عبد الرحمن، نسأل. طيب لا إله إلا الله، ما هو أول مستحبات الإحرام مما ذكرناه يا أبا عبد الرحمن؟ الاغتسال. أحسن، فيستحب الاغتسال. طيب ما فائدة الاغتسال يا أخنا عرفات؟ التنظف وقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك. أحسن. طيب من مستحبات الإحرام النظافة، النظافة يعني إيش؟ قد يظن شخص النظافة تنظف لك أي شيء، إيش التنظف يعني من الشخص نفسه لنفسه. طيب ما الفرق بين التنظف والاغتسال؟ يقول مثلا أنا تنظفت، تنظفت يعني اغتسل، ما الفرق بينهما؟ يزيل إصبعه. أنت قلت يزيل شيء من جسده. طيب تمام، أحسن. يعني بعبارة مختصرة، من يأتي بها؟ ما عندك؟ أخذ ما ينبغي أخذه، تمام؟ من ماذا؟
من أظفار، شعر عانة وإبط، شارب. طيب بعضهم يقول أجهز لحيتي وأمد الشارب هكذا بحيث تكون العمرة، يصح هذا؟ الله المستعان. طيب من مستحبات الإحرام عندك التطيب، يطيب عينيه أو أذنيه، يطيب جسده، أحسن. طيب لو طيب ثوبه يغسل الثوب، يعني ينظفه، تمام، أحسن. طيب إذن التطيب يكون لمن؟ للجسد، للبدن، وليس لمن؟ للثوب. طيب بقي معنا النوع العاشر، ما يضر، ما يضر لو أنه سال، كان يسيل من النبي عليه الصلاة والسلام من مفارق رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق رأسه، وقبل ذلك كان يسدله، يسدله سدلا ثم فرقه، فكان يخرج من مفارق رأسه ويسيل على ثوبه، لا يضر ذلك. فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. طيب يقول علقه البخاري ووصله أبو نعيم. الأمر العاشر من مستحبات الإحرام التلبية، التلبية. والتلبية نريد أن نعرف معناها، ماذا تعني كلمة التلبية أو قول لبيك اللهم، لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك، ما معنى التلبية؟ ورد لها معنيان فافهمهما. المعنى الأول أن هذه الكلمة هي كلمة إجابة، كلمة إجابة، يجيب، يجيب من دعاه، يجيب من دعاه، فيقول لبيك، أجبتك، أجبت دعوتك. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك، هذا يدل على معنى الإجابة، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري. فقولك لبيك أي أجيبك أو أجبتك إجابة بعد إجابة. طيب وهل دعاه الله حتى يقول لبيك؟ هل دعاه الله إلى الحج؟ الجواب نعم، دعاه الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج، هذه دعوة للناس كلهم، يأتوك رجالا أي على أقدامهم وعلى كل ضامر بعير ونحوه، يأتين من كل فج عميق. أذن، استجاب لأمر الله عز وجل وأذن، فكانت تلك دعوة الله، كانت تلك دعوة الله لمن؟ للناس جميعا. إذن حين يقول لبيك أي أجبت دعوتك التي دعوت الناس لهذه العبادة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها تعني الإقامة، لأنها مأخوذة من قول العرب ألب بالمكان إذا أقام به، إذا أقام به. والمعنى
أنه يقول أنا مقيم أقمت على طاعتك كما أمرتني. أقمت على طاعتك أي هذه العبادة الجليلة كما أمرتني. فإذا معنى التلبية أو للتلبية معنيان: الإجابة وماذا؟ والإقامة. كأنه يقول أنا مجيب لك ومقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك.
نعم، الإجابة لله سبحانه وتعالى والإقامة على الطاعة.
وهل المقصود من كلمة لبيك أي أجيبك مرتين أو أكثر من ذلك كل مرة، مرة بعد مرة؟ الصحيح أنها لمطلق التكثير، يعني مرة بعد مرة بعد مرة. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى البيت مثابة للناس يثوبون إليه بعد أن كانوا فيه، يرجعون يريدون الرجوع إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يغادر منه ويظن أنه سيكتفي بذلك، فإذا بقلبه يحن للعودة إليه مرة أخرى ومرة ثالثة وهكذا إلى مئات أو إلى عشرات المرات، إلى عشرات المرات، حتى إن بعضهم منذ أن بلغ وهو في كل سنة يأتي بحج، يأتي بحج طيلة عمره بعد بلوغه، حتى كان يعد لأحدهم 80 حجة وبعضهم 90 حجة، وأحدنا ما معه إلا واحدة والبعض ما معه. وهذا فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه التلبية عظيمة جدا، حتى أطلق عليها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اسم التوحيد، اسم التوحيد. فقد قال كما في حديثه الطويل وهو يحكي حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الذي أفرده العلامة الألباني رحمه الله برسالة قيمة نافعة مع صغر حجمها، ذكر الحديث الطويل وعلق عليه بتعليقات مفيدة ومحررة. يقول جابر رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء هل بالتوحيد. وهذا فيه دليل على إثبات اسم التوحيد، أن كلمة التوحيد ثابتة في السنة النبوية، كلمة التوحيد ليست مخترعة وإنما هي ثابتة في السنة النبوية. ناتي الآن إلى حكم التلبية هذه. ما حكم هذه التلبية؟ حكمها على الراجح من أقوال أهل العلم الثلاثة، الأقوال الثلاثة، أنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى هو وأصحابه واستمروا على هذا، ولأنها تعد من شعائر الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في فضلها أحاديث، منها حديث سهل بن سعد كما في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. تلبية الأشجار والأحجار، لكن هل تعرف كيف تلبي؟ لا تعرف، لكنها تلبي، كما أنها تسجد وأنت لا تعرف كيف سجودها، كما أنها تسبح وأنت لا تدري كيف تسبيحها. فالله عز وجل قد أثبت تسبيح الجمادات له. وإن من شيء إلا إيش؟ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. انظر، الكل يسجد حتى الشجر، لكن لا نعرف أو لا نعلم ولا نفقه كيف سجودها، كما أن لا نفهم كيف تسبيحها. إذن هذه التلبية مستحبة. ولا تحسبن التلبية واجبة وتأخذ حديث خذوا عني مناسككم فتحملها على الوجوب كما فعل بعضهم، فإن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم أن نفعل كما فعل في الحج، فما كان واجبا فعلناه على سبيل الوجوب، وما كان مستحبا فعلناه على سبيل الاستحباب. هذا هو معنى الحديث. إذن اكتملت 10 أمور من مستحبات الإحرام، فمن يسردها لنختم هذا الدرس؟ عند أحمد من الدفتر، تفضل من الدفتر، يعني سرد من الدفتر سهل، يا ائتي بشيء منها لا بأس عليك. التنظف والتطيب والاغتسال، لبس الإزار والرداء، وماذا؟ والتسبيح، التحميد والتسبيح والتكبير، واستقبال القبلة قبل الإهلال، وماذا؟ التلبية. قربت يا أحمد، إذن لا تحتاج إلى دفتر. ذكر نوع النسك، نوع النسك، تمام؟ بقي حلقة واحدة. يعينك جارك. طيب عندك عمار؟ عند أن يكون قبل أن يكون عند استوائه على الراحلة. طيب انتبه انتبه، فتحت لنا مشروع يعني. طيب عندك من يكون عقب صلاة، عقب صلاة دون تحديد كذا، ليس للإحرام صلاة مخصوصة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وجزاكم الله خيراً.